بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
آثار المعاصي والذنوب في هلاك الأفراد والشعوب. تأليف السيد عسكر، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أنواع الذنوب. اعلم أخي في الله أن الذنوب لما كانت متفاوتة في درجاتها ومفاسدها فقد تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب ذلك، ويمكن إرجاع الذنوب في أصلها إلى نوعين: الأول ترك مأمور به، والثاني فعل منهي عنه، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله بهما آدم وإبليس، وهذان النوعان ينقسمان باعتبار المحل الذي يقع به الذنب إلى ظاهر على الجوارح وإلى باطن في القلوب، وينقسمان باعتبار من تعلق الذنب به إلى حق لله تعالى وإلى حق لخلقه، وكل ما كان من حق الخلق فهو يتضمن أيضا حقا للخالق لأنه الآمر الناهي، ولكنه سمي حق الخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم ولا تكفي فيه التوبة. ثم إن هذه الذنوب جميعا تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية. الذنوب الملكية هي أن يرتكب الإنسان أفعالا أو يسلك سلوكا لا يصلح له ولا يليق به، لأنه من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو بغير الحق واستعباد الخلق ونحو ذلك. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته. والشرك بالله من هذا النوع، وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ولا ينفع معه عمل، لأن من كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل نفسه ندا لله، وهذا أعظم الذنب عند الله تعالى. وأما الذنوب الشيطانية ففيها التشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعات الله وتقبيحها والابتداع في دين الله والدعوة إلى البدع والضلال، وهذا النوع يأتي بعد النوع الأول في درجة الفساد. وأما الذنوب السبعية ففيها التشبه بالسباع كالعدوان والغضب وسفك الدماء والتوسب على الضعفاء والعاجزين والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية ففيها التشبه بالبهائم مثل الطمع والشره والحرص على قضاء الشهوة سواء البطن أو الفرد، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق، وذلك لعجزهم في الغالب عن ارتكاب بقية الأقسام، والذين يقعون في هذا النوع يدخلون منه إلى سائر الأقسام، فهو يضرهم إليها بزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته. والذنوب تنقسم أيضا إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف العلماء في الكبائر هل يمكن حصرها في عدد أم لا، والذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، وقد اختلف العلماء كذلك في تعريفها. وبالجملة فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. ومن أولئك الذين عدوا الكبائر أبو طالب المكي، فقال: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر، وثلاثة في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواطة، واثنتان في اليد وهما القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين وهي الفرار من الزحف، وواحدة تتعلق بجميع البدن وهي عقوق الوالدين. عقوبات الذنوب. اعلم اخي في الله ان عقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية. فالشرعية هي ما جعله الله في شريعته من عقوبة يجب انزالها بالعاصي كالحدود والتعازير، والقدرية هي ما يصيب الله به الانسان بسبب ذنوبه كالمصائب التي تنزل به وفقدان الامن وحلول الجوع وغير ذلك، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإذا نفذت العقوبات الشرعية فأقيمت الحدود في الأرض والتزم الناس في حياتهم بمنهج الله، رفعت العقوبات القدرية أو خففت. ولا يكاد ربنا سبحانه وتعالى يجمع على عبده بين عقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم يكن فيه زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية تحولت إلى عقوبات قدرية. وربما كانت العقوبات القدرية أشد من العقوبات الشرعية، وقد جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والعقوبات الشرعية تخص فاعلها، ولكن العقوبات القدرية تعم، لأن المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت أصاب ضررها العامة والخاصة. وإذا رأى الناس المنكر واشتركوا في عدم إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والعقوبات القدرية نوعان: نوع يقع على القلوب والنفوس وهو أشدها، ونوع يقع على الأبدان والأموال. وقد تكون العقوبة شاملة للنوعين معا، لما هو معلوم من الاتصال الوثيق بين القلب والبدن. والعقوبات التي تنزل بالقلوب نوعان: الأول آلام وجودية يضرب بها القلب فيصاب بما يفسده، والثاني قطع أسباب الحياة والصلاح عن القلب، وبقطعها يحصل له الفساد والعطب. والعقوبات التي تصيب الأبدان نوعان كذلك: نوع يصيب العاصية في الدنيا، ونوع يعاقب به في الآخرة، وذلك يكون في البرزخ بعد الموت وهو عذاب القبر، ويكون في يوم الحساب حين يقوم الناس لرب العالمين. فالذنب بناء على ذلك لا يخلو من عقوبة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة، لأنه يكون كالسكران أو المخدر أو النائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. واعلم أن ترتب العقوبات على الذنوب مثل ترتب الإحراق على النار والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. والعقوبة الشرعية جعلها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتعاطي الطبع له، وقد جعلها الله ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل كل نوع من هذه الأنواع عقابا لما يناسبه من الذنوب التي وقعت. وأيضا فقد جعل الله سبحانه الذنوب على ثلاثة أقسام: قسم شرع له حدا من الحدود ولا كفارة فيه اكتفاء بالحد، وقسم لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالظهار وقتل الخطأ وغيرها، وقسم أدنى من ذلك وفيه تعزير. أثر الذنوب على القلوب. اعلم أخي في الله أن ضرر الذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان، وكما أن السموم تقتل البدن أو تمرضه فإن الذنوب تقتل القلب أو تمرضه كذلك. فاحرص على سلامة قلبك بالبعد عن المعاصي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا سلامة للإنسان إلا بسلامة قلبه، وسلامته هي طريق النجاح وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن أول النصر على الأعداء يبدأ من القلب، وأول الهزيمة يأتي من القلب، وإن الشعور بالعزة والكرامة يودعه الله في القلب، والإحساس بالذلة والمهانة يكون في القلب. يقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ لكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقد جاء في دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وجاء في مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وفي حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق يجيء بالعود والرجل يجيء بالبعرة حتى جمعوا سوادا عظيما وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني كجماعة كانوا في صحراء وجاء وقت الطعام فراحوا يجمعون عودا من هنا وبعرة من هناك حتى صار كثيرا فأشعلوه، وكان من ذلك نار عظيمة أنضجت كل ما شاءوا. ولهذا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والنظر بريد العشق، والغناء بريد الزنا، والمرض بريد الموت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع أو استغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا مرض القلب حرم صاحبه نور العلم، لأن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ نور القلب. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال له: إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال الشافعي في هذا المعنى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وعلى هذا فإن العاصي يعاقب بسبب المعصية بظلمة حقيقية يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه يراه كل أحد. والذنوب تضعف القلب عن إرادته بحيث تقوى في القلب إرادة المعصية وتضعف فيه إرادة التوبة شيئا فشيئا، وهذا من أعظم الأمراض المهلكة التي تصيب القلوب. ومن أخطر آثار الذنوب على القلب أن يألف المعصية فتصير له عادة ولا يستقبح من نفسه رؤية الناس له على المعصية أو كلامهم عنه حتى يصل به الحال إلى المفاخرة بالمعصية والتباهي بارتكابها. وبهذا يسد طريق التوبة على نفسه ويغلق بابها في الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرون. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول: عملت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وإذا صار العاصي كذلك طبع على قلبه فكان من الغافلين وأصيب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومعنى ذلك أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا تصبر على الحق، بل إنها قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وعلى العكس من ذلك فإن الطاعة تنور القلب وتدلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المدلوة في صفائها وبهائها فيتلألأ نورا، فإذا دنا منه الشيطان أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. وإن خوف الشيطان من هذا القلب أشد من خوف الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليسرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. والذنوب تؤدي إلى ذهاب الحياء من القلب، والحياء مادة حياة القلب، وبذهاب الحياء يذهب الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ومعنى ذلك أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، وربما انسلخ منه بالكلية حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل ربما قام هو بإخبار الناس عن سوء حاله وقبح أفعاله. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من الله تعالى عند معصيته لم يستح الله من عقوبته. ومن أخطر آثار المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبى. وإذا تمكن وقار الله وتعظيمه في قلب العبد لم يتجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفو الله لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن قوة عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروه حق قدره، وعلى قدر تعظيم العبد لله ولحرماته يعظم الناس حرمته، وعلى قدر حب العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني في كثير من آياته، فبين الله سبحانه أنه عاقب المذنبين فغطى على قلوبهم وطبع عليها بسبب ذنوبهم، وأنه سبحانه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. يقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن آثار الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بسبب الذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالهم والحزن قارينان، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر قد وقع في الماضي أحدث الحزن. والعجز والكسل قارينان، لأن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قارينان، لأن عدم النفع من العبد إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وغلبة الدين وقهر الرجال قارينان، فإن استيلاء الغير إن كان بحق فهو غلبة الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لأمور أخرى استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن آثار الذنوب أنه بسببها يلقي الله الرعب والخوف في قلوب أصحابها، فلست ترى العاصي إلا خائفا مرعوبا، لأن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان آمنا من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب. وأيضا فإن الذنوب تحدث في القلب وحشة هائلة، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأصبح العيش مرا، وهذه الوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الكفر والشرك، ولا تجد أحدا يقترف شيئا من ذلك إلا ويصيبه من الوحشة بمقدار ما اقترف والعياذ بالله. وإن الذنوب إذا تكاثرت طبع الله على قلب صاحبها فكان من الغافلين، وكما قال بعض السلف في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب، وقال الحسن هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، وقال غيره لما كثر ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم.
من فضلك تابع بقية المادة.